الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه بشرح ثلاثة كتب من كتب العلم ومن كتب التأصيل لطلبة العلم. الكتاب الأول كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والكتاب الثاني كتاب المقدمة الآج الرومية في علم النحو من علوم اللغة، والكتاب الثالث كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث. وهذه الكتب تعتبر من الكتب التي تناسب المستوى المبتدئ في علم الأسماء والصفات من علم العقيدة، وفي علم النحو من علم العربية، وفي علم المصطلح من علم الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمر، وأن يفتح علينا وعلى إخواننا بما يحب ويرضى. ولا يخفاكم بارك الله فيكم فضيلة العلم وفضيلة أهله، فهذا أمر قد اشتهر عند طلبته وصاروا على معرفة به، و كان من الأسباب التي حثتهم على الطلب. فلا نطيل بذكر فضائل العلم وفضائل طلبه، ولكن نقول بارك الله فيكم، من أراد الفوز بنعيم الدنيا والآخرة فعليه بالعلم الشرعي، فله فضيلة عظيمة. ولو لم يكن له من الفضائل إلا أنه المرشد إلى العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنه الطريق الذي يؤدي بالإنسان إلى ما يحب الله ويرضى لكانت كافية له. فكيف وقد وصف الله سبحانه وتعالى حملة هذا العلم الشرعي بأنهم ورثة الأنبياء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. فلذلك نحرص بارك الله فيكم على أن نكون من أصحاب هذه الفضيلة ومن حملة ورثة الأنبياء رضي الله صلى الله عليهم وسلم. فهذا العلم يحتاج الداخل فيه قبل كل شيء إلى إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد قبل كل شيء أن نخلص العمل لله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص. الأمر الآخر، ينبغي أيضا أن يكون طالب العلم على بينة بطريقة الطلب الصحيحة. فكثير من طلبة العلم يطلبون العلم ولكن بطرق خاطئة، فيتشتتون ويضيعون أوقاتهم وفي النهاية ينقطعون. فطريقة طلب العلم مهمة جدا لطالب العلم كي يكون ناجحا في طلبه، فهما أمران مهمان لطالب العلم لابد عليه أن يركز عليهما، وهي طريقة الطلب، والأمر الثاني التأني فيه وعدم العجلة. التأني في طلب العلم وعدم العجلة. فبعض الطلبة يستعجل مع معرفته بالطريقة الصحيحة، يستعجل في الطلب ويأخذ بالقفز، يقفز من المستوى الأول إلى المستوى الثالث أو الرابع، فيضيع على نفسه الكثير من الخير، وربما لا يحصل العلم الذي يكون مناسبا ليكون علما صحيحا. فلذلك بارك الله فيكم، لابد أن نحرص على التعلم بتدرج وبشكل صحيح كي نحصل على ما نريد. ومن التدرج في العلم أن نبدأ بالخطوة الأولى، وهي الخطوة التي ندرسها الآن نحن في هذه الفنون الثلاثة. لذلك سنمشي إن شاء الله درجة درجة حتى نصل إلى مبتغانا. نبدأ الآن كي لا يأخذنا الوقت بكتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أولا نعرف بالشيخ، مؤلف الكتاب هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين الوهيبي التميمي رحمه الله. ولد في مدينة عنيزة، وهي إحدى مدن القصيم من بلاد نجد، عام 47,300 للهجرة. وقد طلب العلم على مشايخ أفاضل، ومن أشهرهم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، والشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان. وأما تلاميذه فكثر وكثر جدا، لأن الشيخ رحمه الله كان من المتفرغين للتدريس والإعطاء، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في العلم فتحا عظيما، فأقبل عليه الطلبة من كل مكان وكثر طلبته، وهو مشهور بالعلم وأيضا بالفضل وبالتقوى وبالصلاح، نحسبه والله حسيبه، ومشهور أيضا بالزهد. فرحمه الله له تزكيات كثيرة وعظيمة من علماء زمنه الذين عرفوه من شيوخه ومن أقرانه ومن تلاميذه أيضا. توفي رحمه الله عام 21,400، وكان أحد مجددي الدين، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أحد المجددين الذين كان لهم يعني أثر، كان لهم أثر كبير في أمة محمد، وكان له دور عظيم في نشر العلم الصحيح والعقيدة السليمة والمنهج المستقيم رحمه الله ورضي الله عنه. من مؤلفاته التي ألفها هذا الكتاب الذي أي بين أيدينا، ومؤلفاته رحمه الله كثيرة. هذا الكتاب هو كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القواعد جمع قاعدة، وهي أمر كلي ينطبق على جزئيات، هذا معنى القاعدة، أمر كلي ينطبق على جزئيات، أي أنه عبارة عن جملة تعطيها، هي تعطيك أو تدخل تحتها جزئيات كثيرة، كقاعدة مثلا الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، هذه تستطيع أن تقول قاعدة. لماذا؟ لأن لها جزئيات كثيرة، فهي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة، مثل من هذه الأشياء مثلا تسأل عن حكم أكل التفاح، فنقول لك جائز لأن الأصل في الأشياء الحل، فهذا أكل التفاح جزئية تدخل تحت هذا الأمر الكلي. وكذلك تسأل عن حكم أكل لحم الغزال، فيقال لك أنه جائز، لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الحل، وهكذا. فلما كانت هذه القاعدة لها جزئيات كثيرة، صارت هي أمر كلي تنطبق عليها هذه الجزئيات، سميت لذلك قاعدة، أو قل القاعدة بمعنى الضابط، الضابط الذي يضبط لك الأمور، يقال على هذا أو هذا. هذا بالنسبة لي القواعد. وأسماء الله تبارك وتعالى معروفة، الاسم هو ما دل على مسمى، هذا من حيث اللغة. وأسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على ذات الله وعلى صفاته، فكل اسم يتضمن صفة لله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. هذا بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة والحمدلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله في رسائله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسالة بدأها بالبسملة كما فعل في رسالته إلى هرقل وما شابه. أما الحمدلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بها، يبدأ خطبه بها، وهذه الخطبة التي بدأها المؤلف رحمه الله هي الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة أو بعض خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في خطبة النكاح وما شابه. قال: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. نحن نعلم أن أركان الإيمان منها الإيمان بالله، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأله النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. فقوله أن تؤمن بالله، الإيمان بالله هنا يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، كل هذه تدخل تحت كلمة الإيمان بالله، تدخل تحت كلمة الإيمان بالله. لذلك قال هنا المؤلف: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. فالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان له أركان، من هذه الأركان الإيمان بأسمائه وصفاته. فنحن ذكرنا أن الإيمان بالله أقسام: وجود والأسماء والصفات والألوهية والربوبية، هذه أركان الإيمان بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بالأسماء والصفات أحد أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى، فلا يمكن للعبد أن يكون مؤمنا بالله حق الإيمان حتى يؤمن بمسألة الأسماء والصفات. قال: وهي الإيمان، يعني الآن وهي عائد على أركان الإيمان بالله. ذكرنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو ركن من أركان الإيمان، فالإيمان بالله هنا له أركان، أحد هذه الأركان الأسماء والصفات. طب بقية الأركان؟ قال المؤلف: وهي الإيمان بوجود الله تعالى، هذا الركن الثاني، والإيمان بربوبيته، هذا الركن الثالث، والإيمان بألوهيته، هذا الركن الرابع، والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا الركن الأول الذي ذكره بداية. إذن هي أربعة أركان، لا يمكن للعبد أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى حتى يؤمن بهذه الأركان الأربعة: أن يؤمن بأن الله موجود، الثاني أن يؤمن بربوبية الله أي أن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، أن يؤمن بأفعال الله تبارك وتعالى، الأمر الثالث أن يؤمن بألوهيته أي بعبوديته تبارك وتعالى أو عبودية العباد له، وأنه معبود للعباد وأنه لا معبود بحق إلا هو، هذا معنى الإيمان بألوهيته. الرابعة الإيمان بأسمائه وصفاته، بأننا نصدق بكل اسم هو سمى نفسه به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصدق بكل صفة وصف نفسه بها بكتابه أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل المسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله من مسألة الإيمان بأسمائه وصفاته. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث. توحيد الله أي إفراد الله تبارك وتعالى، بماذا؟ بالأسماء والصفات، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات بأسمائه وصفاته، وهي أحد أنواع التوحيد الثلاث التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعنى التوحيد أن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في كل ما يختص به من ربوبية وألوهية أو أسماء وصفات. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث، يعني توحيد الله بالأسماء والصفات هو أحد أقسام التوحيد الثلاث التي هي توحيد الربوبية الأول، توحيد الألوهية الثاني، توحيد الأسماء والصفات هو الثالث. فمنزلته في الدين عالية، لماذا؟ لأنه من الإيمان بالله، ولأنه أحد أقسام التوحيد الثلاثة، فلذلك كانت له منزلة عالية في دين الله تبارك وتعالى، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى، الحسنى تأنيث الأحسن، فهي أحسن الأسماء، فهي أسماؤه تبارك وتعالى، وهو صاحب الكمال في كل شيء، ومن ذلك أسماؤه. فإذا كانت أسماؤه هو صاحب الكمال فأسماؤه كاملة تبارك وتعالى. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ما هو؟ قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسمائه الحسنى، الأسماء الكاملة التي بلغت في الحسن كماله، بلغت من الحسن كماله. هذه الأسماء هذه الأسماء التي هي أسماء الله الحسنى تدعون الله تبارك وتعالى بها. ما نوع الدعاء التي الذي ندعو الله سبحانه وتعالى به؟ قال: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وهو الذي نسميه نحن الدعاء، ودعاء عبادة، كل نوع من أنواع العبادة يدخل في هذا. فالصلاة دعاء عبادة، الصيام دعاء عبادة، الزكاة دعاء عبادة، وهكذا جميع العبادات. ومن ذلك التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الشيء أو دفع السوء وما شابه، هذه أيضا من الدعاء، وهو الدعاء المسألة. فمن دعاء العبادة دعاء المسألة. فعندما تقول دعاء العبادة يشمل العبادات كلها، سواء كانت دعاء أو كانت غير دعاء، كالصلاة والصيام والزكاة وما شابه. وإذا قلت دعاء المسألة فقط، فهذا فقط الدعاء الذي تتضرع به إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منه الشيء. فقال المؤلف رحمه الله: وهذا يشمل، ما الذي يشمل؟ قوله فادعوه بها يشمل ماذا؟ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالأمر إذن هنا عائد إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، دعاء المسألة سيأتي إن شاء الله شرحه، ونعرف نقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، مثل هذه دعاء المسألة. فهكذا نكون قد دعونا الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى كما أمر. طيب، كيف نعبده بالأسماء الحسنى؟ سيأتي إن شاء الله. قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا. مناسبا ليش؟ مناسبا لطلبك. أن تبدأ بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى التي تناسب ما تطلبه. فإذا كنت تطلب المغفرة تقول إيش؟ يا غفور اغفر لي. تطلب الرحمة تقول يا رحيم ارحمني. تطلب الرزق تقول يا رزاق ارزقني، وهكذا. فأنت تقدم الاسم الذي يتناسب مع طلبك. ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. هذه طريقة عبادة الله تبارك وتعالى بماذا؟ بدعاء المسألة. وهذا طريقة تطبيق قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن ندعوه بالأسماء الحسنى. الطريقة الأولى هي التي ذكرها المؤلف، دعاء المسألة. الطريقة الثانية دعاء العبادة. كيف يكون ذلك؟ قال أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء. تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بمقتضاها، يعني بما تدل عليه، بما تدل عليه هذه الأسماء. فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، فلأن اسمه التواب، فاسمه التواب هذا يدل على أنه إذا تبت إيش؟ يقبل منك التوبة، صح؟ فإذا اسمه التواب يقتضي قبول التوبة. فإذا كان اسمه يقتضي قبول التوبة، إذا أنت تتعبد له بماذا؟ بأن تتوب إليه تبارك وتعالى. هذا معنى الكلام. قال وتذكره بلسانك لأنه السميع، أي بما أنه السميع فيقتضي ذلك أنه يسمع دعاءك، مظبوط ولا لا؟ إذا تتقرب إليه تبارك وتعالى بالدعاء كي يسمع دعاءك. قال وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، أي لأنه بصير وتعلم أنه يسمى بالبصير وأنه موصوف بهذه الصفة، فماذا تفعل؟ تتعبد لله كي يراك، وأنت تتعبد له بجوارحك، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، كل هذه أعمال بالجوارح تفعلها ليش؟ لأنه يراك. فأنت من اسمه البصير تعلم أن هذا الاسم يقتضي أنه إيش؟ يراك إذا تعبدت له، مظبوط، بأعمالك. فأنت تعمل الأعمال كي إيش؟ كي يراك ربنا تبارك وتعالى ويثيبك عليها. إذا اسمه البصير يقتضي أنه يراك إذا تعبدت له، إذا تتعبد له كي يراك، هذا معنى مقتضى الاسم. قال وتخشاه في السر، ليش تخشاه؟ لأنه يراك، مظبوط. فإذا كان يراك إذا لا تفعل ما نهاك عنه لأنه يراك. فاسمه البصير يقتضي أنه يراك إذا فعلت معصية، فأنت تمتنع عن فعل المعصية لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، كذلك. يعني اللطيف الخبير يعني الذي يعرف الأمور الخفية والأمور الظاهرة، فهو يعرف كل شيء. فإذا كان يعرف الأشياء الخفية تخشاه في إيش؟ في السر. تخشاه في السر يعني مش تخشاه في العلن فقط لأنه يراك، لا، هو يراك في السر وفي العلن، ويعلم الأمور الخفية والأمور الظاهرة. إذن بما أنه يعلم كل شيء ويرى كل شيء، إذن معنى ذلك إيش؟ أنت تخشاه في السر وفي العلن. نعم. قال ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. ومن أجل منزلته هذه، يعني من أجل منزلة علم الأسماء والصفات هذا، ومن أجل منزلة الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ومن أجل كلام الناس في أسماء الله وصفاته بالحق مرة وبالباطل مرة أخرى، والكلام بالباطل الذي نشأ عن الجهل أو التعصب تارة، يعني مرة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. ليش؟ لضبط هذا العلم ومعرفة الحق من الباطل، وفصل المسألة، الفصل ما بين ما قيل في الأسماء والصفات من حق وما قيل فيها من باطل. أراد أن يكتب في هذه يكتب هذه القواعد كي يفصل لنا الحق من الباطل في هذا العلم. قال راجيا من الله تعالى، يعني كتب هذا وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، لأن العمل متى يقبل؟ يقبل إذا كان خالصا لله، وإذا كان صوابا، أي كان صحيحا على السنة. فكان فلذلك طلب المؤلف رحمه الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله موافقا لما يرضاه الله سبحانه وتعالى وما يحبه نافعا لعباده. وسميت القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القواعد عرفنا ما معنى القاعدة، والمثلى تأنيث أمثل، تأنيث أمثل بمعنى أفضل وأحسن، فهي القواعد الفضلى، قواعد حسنة عظيمة. قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ثم قال رحمه الله قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، هذه القاعدة الأولى. صفات كمال وقد بلغت في الكمال نهايتها وأقصاه، أي بالغ في الحسن غايته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذه الآية هي التي دلت على القاعدة، قعد القاعدة وأتى لك بدليلها. ما هو دليلها؟ قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، يعني الكاملة في الحسن، ولله الأسماء الحسنى الكاملة في الحسن. وذلك لماذا كملت في حسنها؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، متضمنة يعني فيها داخلها يدل على الاسم، يدل على هذه الصفة لأن الصفة موجودة في الاسم، هذا معنى التضمن. لأن عندنا وسيأتي إن شاء الله لعل في كلام المؤلف أن دلالة التضمن أن الشيء يعني الاسم يكون في داخله من ضمنه الصفة، وسيأتي إن شاء الله كلام عن مسألة عن قاعدة التضمن والتضمن والالتزام. طيب هنا الآن قال لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، يعني لا يمكن هذه الأسماء التي لله تبارك وتعالى أن تجد في الصفات التي تتضمنها شيء من النقص أبدا، لا يمكن أن تحتمل وجود النقص فيها ولا أنت من عندك أن تقدر نقصا فيها أبدا، كاسم الله سبحانه وتعالى الحي مثلا، الحي هذا اسم يتضمن صفة، ما هي الصفة هذه؟ صفة الحياة، فالله حي تبارك وتعالى وحياته هنا هذه الصفة صفة كمال، فلأن الاسم هذا قد تضمن هذه الصفة وهي صفة الحياة كان اسما بالغا في الحسن غايته. صفة الحياة هذه هي الصفة الكاملة، صفة الحياة الكاملة هي التي لم تسبق بإيش؟ بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يلحقها فناء، فهي صفة كاملة تامة تمام. فإذا الاسم لما تضمن هذه الصفة كان قد بلغ غايته أو بلغ غايته في الحسن، لماذا؟ لتضمنه هذه الصفة، هذا معنى كلام المؤلف. قال لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، لا يمكن أن تحتمل وجود النقص فيها ولا أن تقدر النقص في هذه الأسماء. قال مثال ذلك أي الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، هذا معنى الحياة الكاملة، لم تسبق بعدم، ما كان الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات غير موجود، ولا يلحقها زوال، لا يأتي يوم من الأيام لا يوجد الله سبحانه وتعالى فيه أبدا، الحياة المستلزمة لكمال الصفات، الحياة المستلزمة يعني التي دائما تكون معها صفات الكمال، من إيش؟ من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. هذا معنى الحياة الكاملة، هذا معنى الحياة الكاملة. ومثال آخر العليم، اسم العليم اسم لله سبحانه وتعالى، لكن هذا الاسم أيضا فيه صفة. إيش هي هذه الصفة؟ صفة العلم، هذه الصفة صفة العلم. قال اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل. كيف يكون العلم كاملا؟ قال الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، هذا العلم الكامل. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يمكن أن يطرأ عليه هذا الشيء. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، هذا كله وصف للعلم الكامل، وصف للعلم الكامل. العلم الكامل يكون واسعا محيطا بكل شيء جملة وتفصيلا، يعني لا يعزب عنه علم شيء أبدا، لا يفوته علم شيء، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، يعلم هو ما يريد أن يفعله، ويعلم أيضا عباده ما الذي يريدون فعله وما الذي فعل من قبل ذلك. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذا موجود في كتاب، ولا رطب ولا يابس، أتى على كل شيء، كل شيء إما رطب أو يابس. إذن فكل شيء موجود في كتاب مبين. من أين جاء في الكتاب؟ من علم الله سبحانه وتعالى، علمه الله سبحانه وتعالى فكتب في هذا الكتاب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. إذن هذا كلها الآيات تدل على إيش؟ على أن علم الله كامل تام. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة، يعني هو اسم وفيه أيضا صفة يدل على صفة. إيش هي الصفة؟ صفة الرحمة. كيف تكون صفة الرحمة كاملة؟ قال التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، من رحمتها به. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، فكل ما يرحم على وجه الأرض هذا برحمة الله الواسعة. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فرحمة الله واسعة، وهذا معنى من معاني صفة الكمال في الرحمة أو الرحمة الكاملة. والحسن في أسماء الله تعالى، والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كما فوق كمال فوق كمال. يعني الآن لما تأتي تقول اسم الله الرحمن، اسم الله العليم، هي أسماء كاملة وفي متضمنة لصفات الكمال، لكن أيضا عندما تضيف الاسم إلى اسم آخر يعطي إيش؟ صفة كمال زائدة إضافية. قال مثال ذلك العزيز الحكيم. الآن العزيز وحدها صفة كمال واسم يتضمن صفة كمال عظيمة كاملة، وكذلك الحكيم وحده، لكن لو نظرنا إلى العزيز الحكيم مع بعضهما انظر ماذا يقول المؤلف. قال فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. ليش يجمع بين العزيز والحكيم؟ العزة والحكمة بالذات. لماذا؟ قال فيكون كل منهما دال على الكمال الخاص، كمال الخاص بالاسم نفسه، باسم العزيز واسم الحكيم. اسم العزيز له كماله الخاص واسم الحكيم له كماله الخاص. الذي يقتضي، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. يعني الحكيم معناه الحاكم، والحكيم بمعنى والحكيم بمعنى صاحب ذو الحكمة. فالحكيم نفسه يجوز تفسيره بهذا وهذا، لأن نفس كلمة الحكيم تأتي بمعنى هذا وبمعنى هذا، ولا مانع من يعني من تفسير الاسم بالمعنيين، بمعنى الحكم وبمعنى ذو الحكمة. قال لذلك هنا، قال وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، أو الحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر. الآن هذا العزيز نفسه فيه صفة كمال العزة، والحكيم فيه صفة كمال في الحكم وفي أيضا الحكمة. طيب، لكن لما تجمع العزيز مع الحكيم، قال وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. قال والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فليست عزة متجردة عن الحكمة. فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، مع لأنه عزيز، فالعزيز ذو المكانة، ذو مكانة رفيعة، ويستطيع أن يظلم لو شاء، ممكن يكون عزيزا ويظلم، نعم ممكن، أي نعم. لكن هنا عزة الله سبحانه وتعالى جاءت مع حكمة، فلا يقع منه الظلم تبارك وتعالى. لذلك قال لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل عزته. لماذا؟ لأنها مقترنة مع الحكمة. كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، يعني من المخلوقين الذين عندهم عزة، إيش يكون منهم؟ يكون عزيزا لكنه يقع منه الظلم ويقع منه سوء الفعل، بخلاف عزة الله سبحانه وتعالى. فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يعني ممكن الشخص يكون حاكم، وممكن يكون أيضا حكيما، لكن يكون معه ذل أيضا، يعني لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يجتمعان مع بعضهما، فهو عزيز وحكيم. خلاصة الموضوع أن الاسم وحده له دلالته، ودلالته التي يدل عليها دلالة كمال، والاسم لما يقترن باسم آخر تصير له دلالة إضافية أيضا هي كمال. أي نعم، هذا ما يريد أن يصل إليه المؤلف. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. نكتفي بهذا القدر. ننتقل إلى الأجوبية. كما ذكرنا أن الآج الرومية هي في علم النحو، وعلم النحو هو علم من علوم اللغة، واللغة ألفاظ يعبر بها أو يعبر بها كل قوم عن مقاصده. اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، واللغات كثيرة، ومنها اللغة العربية، وهي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وصلت إلينا هذه اللغة عن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث النبوية وما رواه الثقات من منثور كلام العرب ومنظومها. ولما خشي أهل العربية من ضياعها بعد اختلاطهم بالأعاجم، دونوا اللغة في المعاجم ووضعوا لها القواعد ليحفظوها بها، وتسمى هذه القواعد العلوم العربية أو قواعد العلوم العربية، وهي أنواع العلوم العربية. هذه أنواع، منها النحو والصرف، وهما أهم علوم اللغة، والبلاغة كذلك بأنواعها، والشعر وغير ذلك، كلها علوم اللغة كثيرة. وأهم هذه العلوم هو علم النحو والصرف. لأن هذا العلم، علم النحو والصرف، يعينك على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الغاية المرتجعة من دراسة علم اللغة. فأهمية اللغة العربية في كونها وسيلة لفهم الكتاب والسنة، ولأن الكتاب والسنة جاء باللغة العربية، فمن هنا اكتسبت اللغة العربية أهميتها. والذي سندرسه اليوم من هذه العلوم هو علم النحو. وأول علم، أول كتاب يدرس في هذا العلم هي الأجرومية، هذه التي ألفها ابن أجروم وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم، مولود في سنة 72 و600، متوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية، وهو من علماء البربر من بلاد المغرب العربي رحمه الله. قال المؤلف في بداية كلامه: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا أول ما بدأ به، فسر لنا الكلام. الكلام في اللغة يطلق على ما تكلم به الإنسان، ما تكلم به الإنسان. قال ابن عقيل: الكلام في اللغة اسم لكل ما يتكلم به، مفيدا كان أو غير مفيد. هذا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله، هذا من حيث اللغة. أما من ناحية الاصطلاح وهو الذي يهمنا الآن، ما نعني بالاصطلاح؟ نعني ما اصطلح عليه علماء الفن على أن يسموا لفظا معينا وينقلوه إلى معنى معين. أصل الكلمة تكون هي من وضع العرب، ويعني بها العرب معنى من المعاني. لذلك نذكر نحن الأصل اللغوي للكلمة، الأصل اللغوي للكلمة كذا، ثم ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. أهل الاصطلاح يكون عندهم معنى من المعاني ليست له كلمة تعبر عنه، فيأخذون كلمة قريبة منه عند أهل العربية ويطلقونه على هذا المعنى، فيصبح للكلمة عندهم معنى مخالف للمعنى العربي. يكون في بينهم ارتباط، لكن الارتباط جزئي في أصل المعنى، لكن يختلف بعد ذلك لما يأخذ الكلمة ويضعونها اصطلاحا على ذلك. زي ما معنا هنا الآن، الكلام في اللغة هو ما ذكرناه، ما تكلم به الإنسان مفيدا أو غير مفيد. الآن أهل النحو نقلوه إلى معنى آخر، فقالوا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هكذا صار عندنا معنى ثاني. نحن الآن كوننا ندرس النحو ويهمنا النحو ولا يهمنا المعنى اللغوي الآن، خلاص بس عرفنا إيش وجه الارتباط بينهم. الآن الذي يهمنا هو المعنى الاصطلاحي عند أهل النحو. أهل النحو الآن يذكرون الكلام لماذا؟ لأن شغلهم في إيش؟ في الكلام. شغلهم في الكلام، ماذا يريدون أن يصلوا إليه؟ يريدون أن يصلوا في الكلام إلى يعني معرفة الإعراب. يريدون أن يصلوا إلى معرفة الإعراب، متى تكون الكلمة مرفوعة، متى منصوبة، متى مجرورة، لأن هذا الذي يدلك على فهم معنى الكلام المنطوق عند أهل العربية. الآن هنا الكلام قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أول شيء نحن عشان نوصل لماذا؟ لما نريده من دراسة هذا الفن، أن نحسن إيش؟ الإعراب. أن نحسن الإعراب، لأن إذا حسننا الإعراب وصلنا إلى فائدة التي نريدها من النحو. لإحسان الإعراب عندك خطوات تريد أن تمضي فيها. الخطوة الأولى هي التي ذكرها لنا المؤلف هنا الآن. إيش قال؟ قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن أول أمر يجب عليك أن تنظر فيه، هذا الذي تريد أن تعربه، كلام عند أهل النحو أم ليس بكلام؟ فإذا كان كلاما بدأت بالإعراب، وإذا لم يكن كلاما أعرضت عن الإعراب. تمام؟ أول شيء الآن نريد أن نمتحن هذا الكلام الذي جاءنا، هل هو كلام ولا لا؟ إيش قال الآن؟ يضبط لنا المؤلف ضوابط منها نعرف أن الكلام كلام ولا لا. إيش هو؟ قال: هو اللفظ. إذن أول أمر يجب أن يكون لفظا، يجب أن يكون إيش؟ لفظا. وإيش معنى اللفظ؟ صوت، صوت مشتمل على حروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. هذا الضابط الأول في الكلام. صوت يشتمل على حروف هجائية تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. زيد ينطبق عليه هذا ولا ما ينطبق؟ ينطبق. زيد صوت ومشتمل على حروف الزاي والياء والدال التي هي من الحروف الهجائية، صح؟ طيب الآن هو اللفظ، تمام، المركب. إيش معنى التركيب هنا؟ معناه أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. طيب زيد هكذا وحدها الآن، هذا كلام ولا مش كلام؟ مش كلام. زيد هذا ليس بكلام، ليش؟ لأنها كلمة واحدة. إذا الآن بدأنا نخرج أشياء، شفت؟ لو جاءك شخص وقال لك اعرب كلمة زيد، قل هذه ليست كلاما، إذا ما لنا علاقة بها، لا نعربها. ها؟ إيش الذي تعربه؟ قل لك أعطيني كلام. إيش الكلام؟ قل اللفظ مركب. مركب يعني لابد أن يتركب من كلمتين فأكثر. لو قال لي جاء زيد، قل نعم هذا كلام. ليش؟ لأنه صوت مشتمل على حروف تبدأ الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، وأيضا هو مركب من كلمتين جاء وزيد. طيب الآن هذا إلى الآن كلام، كمل التعريف. قال اللفظ المركب المفيد، إذا لابد أن يكون مفيدا. إيش يعني مفيد؟ يعني يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع شيء آخر. يعني لو قلت إن جاء زيد، كويس، هذا كلام ليس بكلام. ليش؟ لأن ما زال السامع يستنى، هات إيش بعده. طيب إن جاء زيد ماذا؟ إن جاء زيد فأكرمه، تمام، تمت الجملة هنا. لكن لو قال إن جاء زيد وسكت ما ينفع. ليش؟ لأن هنا الآن ما زال السامع ينتظر في التتمة، ولا يحسن السكوت هكذا إلى هنا، واضح؟ إذا لابد أن يكون مفيدا بحيث يحسن سكوت المتكلم عليه ولا ينتظر السامع مزيدا، تمام؟ طيب الشرط الأخير قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إيش يعني بالوضع؟ يعني أن يكون موضوعا باللغة العربية، تمام؟ تمام. What's your name؟ ها؟ كويس؟ What's your name؟ هذه ما أدري عاد اللي يسمعونا كثير منهم إنجليز، ما طلعناها صح طلعناها غلط ما في مشكلة. طيب What's your name هذه الآن؟ الآن هي الصوت اللي نطبق عليها الكلام. الأول الصوت مشتمل على حروف، هو صوت مشتمل على حروف، لكن هذه الحروف ما هي عربية، حروف أجنبية، مش مشكلة. الآن صوت مشتمل على حروف. طيب الثاني هو اللفظ مركب، مركب أكثر من كلمة، كويس. مفيد، مفيد بالوضع العربي، لا ما هو بالوضع العربي. إذن إيش؟ إذن هذا ليس كلاما فلا نعربه، ما لنا علاقة. ما يجي يقول لي وزير نيم إيش عربها، ما نقبل منه حتى يأتي بكلام هو عند أهل النحو في الاصطلاح كلام، مثل جاء زيد، هذا كلام، لفظ لفظ صوت مشتمل على حروف، لفظ مركب، مركب من كلمتين، أيضا مفيد يحسن سكوت المتكلم عليه، وأيضا موضوع بالوضع العربي. إذن هنا انتهينا من المرحلة الأولى، وهي أن ميزنا بين الكلام وغير الكلام. إذن هذا كلام يصلح أن يعرب الآن، إذا انطبقت عليه هذه الشروط الضوابط المذكورة هنا، هو كلام يصلح أن يعرب، بحيث ننتقل إلى الخطوة الثانية، تمام؟ في عندنا خطوة ثانية من الإعراب، لأن نمشي خطوة خطوة قاعدين. هذه الخطوة الأولى أن نعرف أن الكلام الذي أعطونا إياه هو كلام يعرب، وكلام معدود عند أهل النحو كلاما حتى نبدأ بإعرابه. هذه الخطوة هي الخطوة الأولى، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالخطوة الثانية. طيب الكتاب الثالث هو الباعث الحثيث أو مختصر علوم الحديث. أولا واليوم نأخذ الموضوع في المقدمة، علم الحديث الذي سندرسه هو قواعد. من خلال هذه القواعد، وعرفنا إيش معنى القاعدة، هو قواعد، من خلال هذه القواعد نستطيع أن نعرف حال الراوي والمروي. إيش المقصود بالراوي؟ المقصود بالراوي هو الرجل الذي يخبر بالحديث ويروي الحديث عن غيره، تمام؟ هذا هو الراوي، تمام؟ طيب، والمروي هو ما أخبر به، ما أخبر به عن غيره، هذا الكلام الذي أخبر به هذا يسمى المروي. الآن لو جاء سعيد بن جبير وروى الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهنا الآن سعيد بن جبير هذا نسميه راويا، تمام؟ ليش؟ لأنه هو أخبر بالخبر عن ابن عباس، تمام؟ والكلام الذي نقله عن ابن عباس هذا نقول فيه إيش؟ والمروي. يعني كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الآن محمد بن إبراهيم الذي يروي عن علقمة راوي، علقمة راوي، الصحابي عمر راوي، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم معروف، وإنما الأعمال بالنيات هذا يسمى المروي، هذا الذي رواه، واضح؟ تمام. الآن نريد أن نعرف أحوال هؤلاء الرواة، هل يقبلون ما يقبلون، صادقون كذابون إلى آخره، وكذلك نريد أن نعرف حال المروي هذا، صحيح ضعيف حسن إلى آخره. القواعد التي توصلك إلى معرفة هذه الأمور هو علم مصطلح الحديث، تمام؟ هذا هو الذي نريد أن ندرسه، وهذا هو مصطلح الحديث. إيش فائدته؟ لأنك عشان تتحمس تحرك نفسك لتعلم هذا العلم لابد أن تعرف فائدته. ما فائدته؟ أول شيء تستطيع أن تميز بين الصحيح والضعيف من الأخبار التي تأتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن غيره. الأمر الثاني تستطيع أن تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترد على أهل الباطل وأهل البدع باطلهم وضلالهم، فهم يتعلقون بشبهات ويحاولون من خلال هذه الشبهات أن يصححوا بعض الروايات ويضعفوا بعض الروايات، فإذا لم تكن عندك المكنة من هذا الحديث لن تستطيع أن تدافع وأن تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر الثالث أنك تعيش مع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل فيك إيش؟ يجعلك تتأثر بها أكثر من الذي لا يشتغل بهذا العلم، وفوائده كثيرة، هذه بعضها، تمام؟ هذه من فوائد دراسة هذا العلم. كيف بدأ هذا العلم؟ أول طبعا ما بدأ هذا العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي إما بالقرآن أو بالسنة. أما القرآن فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها من عنده، بحيث نقلت لنا بالتواتر، نقلها جمع عن جمع عن جمع حتى وصل إلينا، فما فيه أي تغيير ولا أي تبديل ولا أي شيء، فليس بحاجة إلى رجال وأسانيد ونقل وما شابه. الإشكال الآن أي عند السنة. السنة طبعا حفظ الدين لا يتم إلا بحفظ السنة، ليس حفظ القرآن وحده، فإذا ما في سنة القرآن لن تستطيع أن تفهم منه أشياء كثير إلا بالسنة، فالسنة مفسرة للقرآن. طيب إذا حفظ القرآن، حفظ الدين لا يتم إلا بحفظ القرآن وحفظ السنة، واختار الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل واحد طريق في حفظه، أما القرآن فحفظه بنقل التواتر عن التواتر، تمام؟ أما السنة فحفظها الله سبحانه وتعالى بنقلة الأخبار بالرجال، وهذه لحكم كثيرة أرادها الله سبحانه وتعالى من وراء هذا. فهنا الآن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأمر من الله تبارك وتعالى نقله إلى من؟ إلى الأصحاب، إلى أصحابه، وأصحابه قد عدلهم وزكاهم رب العالمين وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأثنى عليهم، وهم كلهم ثقات عدول، تمام؟ الآن أين الإشكال حصل بعد الصحابة رضي الله عنهم؟ الآن التابعون الذين يريدون أن يأخذوا عن الصحابة، طبعا الصحابة عرفوا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأنه أمرهم بالتبليغ، فصاروا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغون. ثم جاء عصر التابعين وكان فيه من أهل البدع والضلال ومن كان يروج لبدعهم وضلالهم، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه قال كنا نحدث كل من جاء وجلس إلينا، لكن لما ركب الناس الصعب والذلول صرنا لا نحدث إلا فلان وفلان. ومحمد بن سيرين قال انظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. وقال كانوا يعني، وقال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هكذا ما كان يقول السلف رضي الله عنه. فالآن كانوا يحدثون أيضا بالحديث عن أي أحد. يقول محمد بن سيرين أيضا في رواية أخرى عنه قال كنا نحدث بالحديث عن أي أحد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم. ليش؟ لأن الفتنة التي وقعت هي فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهذه الفتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي كان يعطي المال كي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقوي بدعته، فلذلك صار إيش؟ التمحيص والتفتيش عن الرجال، فصارت قضية البحث والنظر، ولا يؤخذ هذا العلم إلا عن رجل تتوفر فيه صفات القبول، تتوفر فيه صفات القبول. وصاروا يضعون القواعد والضوابط التي تخرج أي رواية خاطئة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد والضوابط هي التي قد استقرت في الكتب التي بين أيدينا الآن. في بداية الأمر كانوا يأخذها بعضهم عن بعض نقلا حفظا، كما يأخذون عن رواية الحديث نفسه، ثم بعد ذلك صار بعضهم يكتب مقالات في بعض الكتب، كمقدمة مثلا صحيح مسلم كتب فيها أبحاث أشياء في هذه القواعد، لكن ككتاب مستقل ما كان قد ألف فيها، حتى كان أول من ألف فيها أبو محمد الرماهرمزي كتابه المحدث الفاصل، هذا تقريبا كان في العهد في القرن الرابع، وفاته كانت في القرن الرابع. ثم بعد ذلك تتابعت المؤلفات والكتابات في هذا المصطلح، وأكثر من ألف فيها الخطيب البغدادي رحمه الله، جمع تقريبا كتب في كل فن من فنون هذا المصطلح كتابا، حتى بعد ذلك جاء ابن الصلاح رحمه الله وأخذ هذه الكتب التي ألفها الخطيب ودرسها ونقحها وحررها واختصرها ووضعها في كتاب واحد سماه علوم الحديث، تمام، وصار يعرف بعد ذلك بمقدمة ابن الصلاح. فتلقى العلماء هذا الكتاب بالقبول وأعجبوا به، فصاروا يؤلفون عليه أنواعا من المؤلفات، ما بين شرح وما بين اختصار وما بين نظم وغير ذلك. ممن اختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. اختلف في مسألة تسميته بالباعث الحديث، هل كانت من ابن كثير أو من غيره، خلاف ليس من ورائه كبير ضعيف. المهم في ذلك أن هذا الاختصار من ابن كثير هو اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح في علم مصطلح الحديث. الحافظ ابن كثير اختصر هذا الكتاب لكن لم يختصره اختصارا جامدا، يعني بعضهم يأتي يختصر الكتاب يحذف بعض الكلمات ويثبت بعض الكلمات ويمشي، ابن كثير لا، ابن كثير يعترض يزيد يشرح يبين، فهو اختصار مع إضافات مفيدة لكتابه هذا، فلذلك كان الكتاب نافعا، وهو من الكتب التي يعني شرحها كثير من أهل العلم من المتأخرين واعتمدوه في تدريس هذا الفن. بعضهم يبدأ به مباشرة وبعضهم يدرس البيقونية قبل ذلك، ونحن إن شاء الله سندرسه بطريقة تناسب من لم يدرس حتى البيقونية، لأن في بعض من الذين يحضرون الآن لم يدرسوا البيقونية، فندرسه إن شاء الله من البداية ونزيد عليه ما سنزيده في هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في بداية كلامه، ينقل تلميذه عنه الآن الكتاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا الإمام العلام. الشيخ في لغة العرب هو الكبير، هو الرجل الكبير، الكبير في منزلته أو الكبير في سنه، يعني من وصل الأربعين فما فوق قالوا هذا يسمى شيخا عند العرب، يعني أنه قد كبر سنه، تمام، وكبير في منزلته في مقامه أيضا، وهذا المقصود هنا، والمقصود بقال شيخنا يعني كبيرنا الذي له مكانته ومنزلته عندنا. قال شيخنا الإمام العلامة، الإمام هو الذي يقتدي به غيره، والعلامة صيغة مبالغة من كثرة العلم. لما يقال فلان عالم يعني صاحب علم، لكن لما يقال علامة أي كثير العلم. مفتي الإسلام، المفتي هو الذي يتصدى للفتوى ويقول هذا حلال وهذا حرام. قدوة العلماء أي الذي يقتدي به العلماء. شيخ المحدثين يعني كبيرهم. الحافظ المفسر، الحافظ من جمع بين العلم بالحديث والحفظ، حفظ الأحاديث. المفسر من اشتغل بتفسير القرآن. بقية السلف الصالحين أي هو أحد من بقي من السلف الصالحين، أو هو من سار على نهج السلف الصالح رحمه الله حتى عدوه كأنه من بقي منهم. عماد الدين، هذا عماد الدين لقب، وعندنا في الأسماء ثلاثة أقسام: اللقب والكنية والاسم. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كفلان الأعمى والأعمش وما شابه، أو فلان الحكيم العليم إلى آخره، ما أشعر بمدح أو ذم. الكنية ما بدي فيه بأب أو أم، أما الاسم فهو ما دل على مسمى. وهنا قد جمع لهما بين اللقب والكنية والاسم، فقال عماد الدين وهو لقبه، أبو الفداء وهي كنيته، إسماعيل وهو اسمه، ابن كثير القرشي نسبة إلى قريش وهم قبائل التي كانت تسكن مكة، الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي، فالمؤلف كان على مذهب الشافعي لكنه لم يكن من المتعصبين للمذاهب، اتباع المذاهب ذمة لوجود المتعصبين له الذين يجدون أمامهم القرآن والسنة فيتركونهما من أجل قول الشيخ فلان أو فلان، فمثل هذا مذموم. أما المؤلف لم يكن من هذا القبيل، كان المؤلف إذا وجد آية أو حديثا ترك قول الشافعي إلى الآية أو الحديث، وهذا مثل هذا لا يذم، لكن الأفضل للمرء أن يكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولا يتقيد بقول إنسان يخطئ ويصيب. إمام أئمة الحديث يعني قدوتهم، والتفسير بالشام، الشام اللي هي الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هذه الأربع دول تسمى بلاد الشام أو الشام على اختلاف يسير بينها وبين الدول المجاورة لها في حدودها. المحروس التي حرسها الله، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. من هنا يبدأ كلام المؤلف رحمه الله، نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وبهذا نكتفي، وإلى هنا نقف إن شاء الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وأجزى لكم المثوبة.
آمين، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير يا شيخ.
فيكم شيخنا، تفضل، الله أحسن إليكم.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.